Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه الحلقة. بالمناسبة على قضية عبارة إن أحيانا الله، كنت مرة في جنازة خالتي رحمها الله، أخت أمي الشقيقة، فعم بقول موعظة القبر عند الدفن، فبقول عبارة، بقول لا يدري أحدنا من منا سيرجع إلى البيت وربما يدفن هنا. ما وصلت إلى البيت تقريبا أخي يتصل فيه ويقول لي أحد الموجودين توفي الآن وسيدفن في نفس المكان، ممن كان يسمعني لا إله إلا الله. ذاك واحد يقولها وهو فعلا لا يدري. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى نهاية هذه الجلسة. اليوم قصة البقرة اللي هي سميت السورة بسببها. Today with the will of Allah سبحانه وتعالى, if Allah permitted to keep our souls in our bodies, inshallah, we will be dealing with the story of the cow, which basically it was named after it. I mean, the whole chapter of Surah Al-Baqarah or the chapter Baqarah was named after this, because of this story. Now, راح أقرأ الآيات إن شاء الله قراءة الطبيعية طبعا، ثم سأقرأ الترجمة البسيطة باللغة الإنجليزية، ثم سأقرأ ماذا قال بعض المفسرين حرفيا، ثم سأشرح بطريقتي. What I'm basically I'm planning to do, I will be reciting the verses inshallah, then I will be reading the direct literal translation. أكثر من هيك؟ صوت عالي أخي، أكثر من هيك كثير عالي. ما هو عندهم أولاد، عندهم أطفال. أخي النساء عندهم أطفال بيصيحوا. بس صوتي عالي صح؟ جدا عالي هنا أبو عالي جدا هنا، شوف. فسامحنا برا لأنه في صوت إزعاج لأنه الله يجزيك الخير. I was saying. So basically I will be reciting, then I will be translating in English, then I will be reading in Arabic. Some interpreters, what did they say? Then I will explain in the lessons that we can benefit, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هل رضي بهذا بنو إسرائيل؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل اكتفوا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق. انتبهوا، مين اللي بصادق عقول مين؟ انتبهوا، من الذي يقول الآن جئت بالحق؟ من الذي يحكم على من؟ الشعب يحكم على النبي، يقول الآن جئت بالحق. أوكي، هسة سويتها صح. لا إله إلا الله، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم، الآن تفسير سبب طلب الله، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. The direct translation. Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember, when Moses said to his people, God commands you to sacrifice a cow. They replied, are you mocking us? Are you making fun of us? أتستهزئ بنا؟ قال أتتخذون هزوا؟ Moses responded, I seek refuge in God from acting foolishly. They said, call upon your Lord. Call upon your, not our. لاحظوا إشارات قرآنية دقيقة جدا. قال ادعوا لنا ربك. Not ادعوا لنا ربنا. This is an indication about how they view, think. Call upon your Lord to clarify for us what type of cow it should be. He replied, God says the cow should neither be old nor young, but in between. So do as you are commanded. They said, call upon your Lord again to specify for us its color. He replied, God says, it should be bright yellow cow, pleasant to see. You feel happy when you look at it. Again, they said, call upon your Lord for the third time so that he may make clear to us which cow, for all cows look the same to us. Then, God willing, we will be guided to the right one. He replied, God says, it should have been used neither to till the soil nor water the fields, wholesome and without blemish. They said, now you have come with the truth. Yet they still slaughtered it hesitantly. This is when a man was killed and you disputed who the killer was. But God revealed what you concealed. So when we instructed, strike the dead body with a piece of the cow, this is how easily God brings the dead to life, showing you his signs so that you may understand. Even then, your hearts became hard-hearted like a rock or even harder. For some rocks gush rivers, others split, spilling water, while others are humbled in awe of God. And God is never unaware of what you do. الآن سأقرأ لكم ما قيل في قصة هذه البقرة اللي خلاصة عدد من المفسرين. يقول صاحب التفسير تجلي الآيات قصة بقرة بني إسرائيل فيقول في مجمل الآيات أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير ولا وارث له سواه فلما طال عليه حياته قتل الفقير الغنية الفقير قتل عمه حتى يأخذ إيش؟ الورث لأنه لا يرثه أحد غيره وحمله إلى قرية أخرى ثم أصبح يدعي على الناس قتله وأنه يطالب بثأره فراح أخذ الجثة ورماها واتهم بها شخصا آخر مسكين الذي وجدوا عنده والذي اتهم طبعا عم بيلعب الدور خلينا نسميه دور سينمائي يعني هذا القاتل فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليحتكموا إليه فاشتبه أمر القتيل عليه فسأل ربه أن يبين له ولهم فأوحى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وهنا تعجب بنو إسرائيل وقالوا أتستهزئ بنا نحن نسأل عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح بقرة لاحظوا راح نشوف الدروس بعد قليل الآن نحن نسأل عن أمر قتيل وتأمرنا بذبح بقرة إيش علاقة هذا بهذا فتعوذ نبي الله أن يكون من المستهزئين بالمؤمنين ومن الجاهلين بالجواب الذي سألوه فلما علم بنو إسرائيل أن ذبح البقرة أمر من الله تعالى طلبوا أوصافها ولو عمدوا إلى أي بقرة لأجزأت عنهم حطوا خط عندك الآن بقرة أي بقرة بس مش ذبحها خلاص that's it ولو عمدوا إلى أي بقرة لأجزأت عنهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال بنو إسرائيل: ما سنها؟ قال موسى عليه السلام: لا كبيرة ولا صغيرة، بل وسط بين السنين، فافعلوا ولا تسألوا كثيرا. قالوا: ما فما لونها؟ فإن البقرة تشابه علينا. قال موسى عليه السلام: إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة، تسر بجمالها وصفاء لونها الناظرين إليها. قالوا: هل تعمل في الأرض أو لا تعمل؟ قال: إنها بقرة لا تنقاد بسهولة، صعبة غير مذللة للعمل، فلا تقلب الأرض للزراعة ولا تسقي الحرث، خالية من كل العيوب، بل هي مكرمة لا عيب فيها. قالوا: الآن بينت لنا. ثم بحثوا عنها حتى وجدوها وشروها بثمن باهظ، لعلم البائع أنهم لا يريدون سواها. ثم ذبحوها، في بعض الروايات أنهم دفعوا ثمنها وزنها ذهبا، ذهب، تخيل. قال: ثم ذبحوها امتثالا للأمر، فأمرهم نبي الله أن يأخذوا بعضا منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجعت إليه روحه. تتخيل حجم المعجزات التي يقوم بها الله؟ ميت قام وحكى. عند من حصل هذا؟ لا إله إلا الله. كم أكرمهم الله وكم أعطاهم الله. قال: فرجعت إليه روحه، فسمى قاتله، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذوا قاتله وهو الفقير، وهو الذي أتى نبي الله فشكى إليه، فاقتص منه لسوء عمله، وعرف القاتل الذي كان يكتم أمر القتل، وفي ذلك آية وعظة لبني إسرائيل. الآن in English, this chapter is named after the cow in this story, which happened at the time of Moses. A rich man was killed by his nephew, his only heir, who will be taking the inheritance if he died. And the body was thrown at the door of an innocent man. After a long investigation, no one was identified as the killer. Moses prayed for guidance and was told that the only way to find the killer was to sacrifice a cow and strike the victim with a piece of it. When this was done, the victim spoke miraculously and said who the killer was. This is basically the basic message of, or the translation of, the story. طب ما الرسائل التي ينبغي أن تستفاد من مثل هذه القصة بعجالة؟ الرسالة الأولى بما يفتح الله سبحانه وتعالى. لاحظوا: كثرة الجدل والمبالغة في التشديد مما يقسي القلب، ودليل رغبة خفية أو دفينة بعدم الصدق في التنفيذ. بعيد: حينما يأتي أمر ويكون واضحا، كثرة الجدل والسؤال لا تدل بالضرورة على صدق في البحث عن الحق، وإنما رغبة خفية في التهرب من التنفيذ، فتكون النتيجة، لاحظ شو قال القرآن: ثم قست قلوبكم. الرسالة الأولى، هذا على الأقل من وجهة نظري أنا، هذه الرسائل استنباطي شخصي، أنا لا ألزم أحدا بها، لكن نعمل تحت الظلال. لاحظوا، الله سبحانه وتعالى بعث لهم، حصل عندهم حادثة، ببساطة أمرهم حتى يكتشفوا هذه الطريقة، ليش، كيف، مين، تم، يا أخي نفذ، التزم بأمر الله. هو الموضوع هنا الطاعة، الالتزام، الموضوع يدور حول إيش؟ الطاعة. فتشدد عليهم حتى وصلوا إلى مرحلة وضعوا ربما ثمنها، عفوا، وزنها ذهبا. طيب الله أعطاك السهل، شددت على نفسك بهذه الطريقة ليش؟ طبعا التشدد هنا أدى إلى قسوة القلب. الآن بلغتنا الآن الرغبة أو مظاهره التعنت في السؤال عن التفاصيل بطريقة غير مباشرة هو السبب من أسباب قسوة القلب، لأنه يضمر في نفسه رغبة خفية في ليش؟ في التهرب من التنفيذ. بيجيني حكم الشرعي الآن، الحكم كذا. طب يا أخي مين اللي قال لك؟ شو بعرفك أنت مطلع كل الآراء؟ لا، مش طلع، بس هذا الذي أعرفه. لا 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 أخي، يمكن في رأي غير ذلك. بسأل 50 واحد، وبعد ما يسأل 50 واحد ما برد على حدا فيهم، بيقول لك أنا والله أنا مش مقتنع بالكلام، أنا مش شايف. طب أنت متخصص؟ لا. درست الموضوع؟ لا، بس أنا هيك مش شايف. هذا يبحث عن الالتزام، هذا في الأخير يدخل في متاهات توقعه في أمور لا يعلم بها إلا الله. ظاهر الأمر عنده واحد زائد واحد يساوي اثنين. يا أخي واضحة القضية، ربنا سبحانه وتعالى أمر في كذا لا تكذا، ليش عم بتجادل كل هذا الجدل؟ فبعض الأحيان كثرة الجدال بقصد الشهوة الخفية للهروب من الحكم الشرعي سيوقعني في قسوة القلب. وين شو الخوف من موضوع قسوة القلب هنا؟ هذا إذا أصبح عندي نمطا في العيش، كل ما يجيني حكم بين قوسين بتفلسف ومعيته مرة 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 ببطل يأثر علي قوة الأحكام الشرعية من ناحية الخطأ والحرام والحلال، بصير كله عندي عادي لأني شو مسويت، تجرأت أنا مرة. ما هو يا أخي ما هي يمكن فيها خلاف، بس لاحظوا لا أتحدث عن العالم الآن الذي يبحث عن الحلول للناس، ولا أتحدث عن الفقيه الذي يبحث ضمن الرؤية الشرعية، أتحدث عن عامة الناس الآن اللي ما عندهم علم. هاي المعلومة اللي عندك إنه هذا غلط أو هذا واجب، فالفلسفة دون علم مؤشر مبدئي ليش؟ قصد التهرب، مؤشر مبدئي. إن كنت تبحث عن الحق، وهذا أمتى يبين معايا أنا؟ بعطيكم مثال عليه قبل ما أحول، ذكروني شو اللي حكيته بالعربي أحول للإنجليزي. الآن على سبيل المثال بيجيني شخص، هاي حصلت معي أنا شخصيا، بيجي شخص مثلا على سبيل المثال بيسألك عن حكم معين، إيش حكم كذا؟ بقول له يا أخي الآراء كلها رأيين كذا وكذا، ما يعني ما بطعنا بالشرع إلا هذا أو هذا. بتركني بروح بسأل الثاني الثالث الخامس السابع وتظهر الدنيا عالم، بروح بعدين بتبع رأيي. طب أنت على أي أساس عملت هذا الرأي؟ هذا رأي أخي غير مقبول في الشرع. لا أخي أنا سألت الشيخ. أنو شيخ سألت؟ ركزوا معي. قال الشيخ. معلش بس أنا مش هأتعلم مين الشيخ اللي سألته. يا أخي سألت الشيخ، أنت ليش زعلان؟ لا بس أنا حاب أعرف مين الشيخ سألته. قال سألت شيخ الحارة تحته. مين هو شيخ الحارة تحته؟ توجيهي مش مخلص ورضي بحكمه. ركز معاي غير دارس، واحد من عوام الناس صوته حلو بالقرآن بيعرف شوية أحكام بهم والسائل يعلم فرضي بحكمه، ممتاز لحد الآن قد يكون له مسوغ. بتيجي قضية أخرى حقه بده يضيع بالرأي المشهور. يعني مثلا أخته ظلمت من زوجها وراحت على البيت وبده يحرمها من بعض حقوقها المادية، فراح الشيخ تبع الحارة تحته أخذ برأي مشهور ما بعرف غيره يؤدي إلى ظلم أخته. شو بيعمل صاحبنا؟ بيرضى بحكمه؟ أبدا. بقول لك والله مفتي الجمهورية ما بيكفيني، بده يفهم جوز أختي إنه هذا عليه إجماع من مجمع الفقهاء. الله صار بده مجمع الفقهاء بمكة الآن. Which means you know, you realize, you understand. لما حقه صار بده يضيع راح يدور على مين؟ ما برضى إلا بمجمع الفقه في مكة المكرمة. مجمع يعني حوالي 60-70-80 عالم مستوى عالم إسلامي، وطلع شوف شو بيحكوا. طب شمعنا لما كان الحق عليك رضيت بفتوى الشيخ الحارة تحته، ولما كان إلك ما رضيت إلا بهذا؟ هذا دليل إيش؟ رغبة أصيلة بعدم تنفيذ الحكم، وإنما بحث عن ما يسمى البيكان تشوز، قرمز ونقي. حكيت لكم قرمز ونقي، ينتقي من الموضوع نهايته قسوة قلب حسب إيش المؤشر. I was explaining one of the lessons that we can conclude from this. The one who insists, and I'm talking specifically about those who do not have the knowledge in Islamic studies. I'm not discussing the scholars who are searching just to make things easy for the people, because they know how to search. They know the rules, they know the boundaries, they know the limits, they know the principles of Islamic jurisprudence, usul al-fiqh. They know how to pick and choose depending on the rules. I'm talking now about the majority of people, as we say, the lay people. عوام الناس من حيث العلوم الشرعية. Lay people, basically, he received something that this is not permissible or this is wajib. Okay, why? Who said so? I don't think so. Depending on what, you didn't think so. Do you have a knowledge? No. Have you studied? No. Do you know anything about? No, but I don't think so. This is like a hidden, like wish, hidden desire that regardless who said it, regardless, even if it is approved, he is planning or his intention is not to follow the commandment. So I said, according to the shades of the meaning, Allah subhanahu wa ta'ala said about the story, when they insisted on one, how, which color, how, who told you, are you sure, yes, no, the end result, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, your hearts became more harder. This is, by the way, one of the punishment in this dunya, before the akhirah. When the heart becomes harder, means he is not responding easily to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a disaster. Because I have like a hidden desire always just to pick and choose what suits me personally. So I gave like an example, some people, and I met some of them personally, might come to someone like me asking about something with regard to Islam. What is the verdict in this hukum, ya Sheikh? I tell him, this is in Islam, such and such. He said, no, I didn't think so. He goes and asks many people. At the end, he follows someone who is ignorant. He's a sheikh literally or socially sheikh, which means he might be leading the prayer in one of the masajid, but he has no knowledge and he knows that he has no knowledge. He's not graduated, he has no, some, you know, in Arab countries, anyone who has a beard, he is called what? Sheikh. And if his voice is a little bit beautiful with some ahkam, he might be leading the prayer, and a professor in Islamic studies might not be asked to lead the prayer. This is, unfortunately, we are very emotional people. So Sheikh could be given as a title for anyone with a beard, even though he might not be a Sheikh. Okay, anyway, this person who was asking me might be asking this ignorant Sheikh, knowing that he is just superficially a Sheikh without knowledge. And he took an opinion which satisfies his needs from him. Now, next time, if the problem that he is facing and the opinion that is held by this ignorant sheikh goes against his wish, he will be seeking someone else. And if sometimes he insists that I want just the grand sheikh of Al-Azhar to give me the fatwa now, because it's my right. I'm talking about the double standard in seeking the ahkam shari'iyya. By the way, this has nothing to do with someone who's seeking the knowledge to understand depending on the rules, so as not to mix two things. If you are seeking the knowledge, after seeking the knowledge on a base of will-rooted knowledge, you understand that this is permissible, this is what we call ittiba'u dalil. This is chasing the evidence, no problem with that. Now, the second message. اللهم صل على سيدنا محمد. لاحظوا اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي قال ادع لنا ربك. سوري الرسالة الأخرى لما ربنا سبحانه وتعالى قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة لما إلى آخره وما الله بغافل عما تعملون. لا مش هاي بدي إياها. قال إنه يقول إنها إذ قتلتم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم قست قلوبكم. أنا وين حطيت ال نعم لاحظوا والله مخرج ما كنتم تكتمون. تكتمون نتحدث عن مفرد ولا جمع؟ جمع صح. اللي قام بالقتل من؟ شخص. ايش تفهم من فكرة ما كنتم تكتمون؟ يفهم بالبداهة ان هناك مجموعة عالمة ومطلعة وشو مالها؟ عم بتستر ورايحين للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو موسى عليه السلام وعم بيلعبوا عليه دور الضحية وهم كذابين. عينك معينتو. فانت تخيل المشهد, شخص قاتل. ترى مثل هذه القصة تكررت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم شخص, وهذه من أعظم القصص العجيبة اللي صارت, انه شخص من المسلمين سرق درعا وهرب بها واتهم بها يهوديا. حصلت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. مش قصة شبيهة. تخيل مسلم سارق سرق درعا واتهم بها ايش؟ يهودي. والأدلة كانت على اليهودي، لأنه لما سرق الدرع كان عمل أدلة، هو السارق ذهب إلى بيت، يعني الدرع زي ما تحكي كان في كيس، والكيس فيه بنقط منه شيء من الدقيق، فراح أخذ هذا الكيس والدقيق اللي فيه وحطه بطريقة معينة على باب مين؟ اليهودي. يعني التهمة فيزيكلي لابسته إيش؟ تماما لابسه لابسه، فالأصل أنه يحكم اليهودي. فربنا أنزل قرآن لتبرئة اليهودي. فتخيل قرآن نزل، أنا نسيت الآية، من يذكرها يذكرني فيها نتلوها. نزلت آية قرآنية تبرئ اليهودي وتأمر النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع العدل، لأنه كانوا يضحكوا عليهم، وما النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل بالأدلة كما أراد بنو إسرائيل أن يفعلوا به موسى عليه السلام. لكن أنا بدي موطن الشاهد، موطن الشاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون، وكانت النتيجة قسوة القلوب بالمعنى العام، سكان فيها عقوبة إيش؟ جماعية. لاحظوا مجمل القصة الآن، خلاصتها هي عبارة عن بين قوسين باللهجة العامية أنا، بهدلة لبني إسرائيل، عبارة عن تقريع لبني إسرائيل. لاحظوا اللي قام بالموضوع شخص، واللي تستر عليه مجموعة، فبسبب وجود مجموعة متسترة العقوبة عمت. يفهم من ذلك أن عددا لا بأس به كانوا راضين بالمنهج والأسلوب والطريقة، فكانت جزء من الأسباب التي تسببت في العقوبات إيش؟ العامة لبني إسرائيل. هنا وضعت أنا ملحوظة قبل ما أتي للترجمة، أن العقوبات الجماعية قد لا تكون بسبب أفراد مغمورين، بل عندما يتواطأ عليها عدد من المؤمنين ويتساهلون بها. ركزوا معي، هذا جزء الآن من تقريع بني إسرائيل، وأصبحت هذه القصة التي تواطأ عليها مجموعة عنوانا لأكبر سورة في القرآن الكريم نتلوها للتعرف على تقصير مجموعة مؤمنة وعلى موقفها السيء جدا من الله ومن نبي الله ولاستهزائها بالأحكام الشرعية ولتردديها. طب قام بها مجموعة، لكن الباقي كانوا إيش؟ راضين وساكتين. إيش بستفيد منه في أيامي هاي؟ خليني بس أحكي اللي حكيته بالإنجليزي وأرجع لهذا الدرس الأخير. What I was saying basically, الله سبحانه وتعالى says والله مخرج ما كنتم تكتمون. And Allah says Allah is revealing, Allah is uncovering what you have been concealing. And he used the plural pronoun, not the singular. The one who killed was an individual. When Allah said مخرج ما كنتم تكتمون, this is an indication by using the plural that there was a good number of the people of Israel, or the children of Israel, who were aware of who was the killer, and they were closing their eyes and they were making the, let's say, the silly game, playing foolish against Prophet Moses, peace be upon him, as if they don't know, as if they want to play games with Allah subhanahu wa ta'ala. So because of that, the end result, قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, so they were punished with قَسْوَتْ الْقُلُوبُ. So the message that I was trying to tell, that when someone does something, and the group, even though they are not doing, but they are agreeing with that, the punishment will prevail on every one. This is, by the way, one of the rules. Do you remember when we talked about the punishment? Do you remember at the beginning of this series we talked about the story, oh sorry, the hadith of Aisha radiallahu anha, يغزو جيش الكعبة. تذكرون؟ قالت عائشة يا رسول الله يغزو جيش الكعبة, قال من المؤمنين, في حديث البخاري قال فيخسف بهم في بيداء, في صحراء منقطعة. تسأل عائشة, طبعا فيهما حديثين أو روايتين, عائشة بتقول يا رسول الله أيخسف بهم وفيهم الصالحون, وفي رواية وفيهم من ليس منهم, في رواية وفيهم سقطتهم, وفي رواية أم سلمة يا رسول الله وفيهم من كان مجبرا أو مكرها. لاحظوا الحديث كلها وصحيحة, كلها حديث صحيحة, إنه في آخر الزمن سيأتي جيش من المسلمين ويغزو الكعبة, بده يهاجم الكعبة يهدمها, تخيلوا من المسلمين, تخيلوا أي درجة رح نوصل. فربنا بيفتح الأرض بيبلع الجيش وبيسكر عليه من المسلمين, لكنهم من أهل النار. معين تو سيغزو الآن عائشة وأم سلمة في روايتين بتقول له يا رسول الله أيخسف بهم وفيهم الصالحون وفيهم من ليس منهم، إنسان مضلل مسكين بسيط مخدوع مغسول دماغه عمله بسيط جدا في الجيش ما لهش علاقة بالعمليات الاستخباراتية ولا له علاقة بالكذا، قد يكون طباخ ميكانيكي سواق ما بيعرف الموضوع، قالوا نروح نقاتل الإرهابيين بمكة، تخيلوا الإرهابيين اللي بمكة على أساس إنهم إيش هم صحابة الجيش يعني، فوراح فبيخسف فيهم، قالت أيخسف بهم؟ قال نعم، ثم يبعثون على نياتهم. I reminded you with a very important concept. We did say it a few weeks ago about when a group of people does something, even though some of the good, nice people amongst them, they are not agreeing, but the punishment easily could cover everyone, the good and the bad, and they will pass away. قال ثم يبعثون على نياتهم. Allah will bring them to life. They will be resurrected according to their intentions. But the fact that a group or a general population, they agree on something, does not mean that when Allah punishes, He will just pick and choose the good people by the angels and the rest will be punished. No. That's why وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Be aware not to be hit, not to be touched, not to be punished by some, it will not be attack just those who committed the ظلم. Are you with me? So depending on that, when I mentioned that, so I'm talking about what happens in our time. ودليل آخر قال والذي now my point نقطتي شو كنت أحكي عربي الإنجليزي الآن؟
ما حكي قصة اليهود
لا قبل الدرع الآن اللي كنت أحكيها بشوي شوي. آخر شيء إنجليزي كنت؟ طب تعرفوا قسم بالله إنه بذهني عربي؟ شكيت. لا لا قوة إلا بالله. شو حكيت؟ لا بس آخر فقرة يعني إيش كنت أحكي بالإنجليزي؟ كنت عم ترجم الحكايته بالعربي معناته. أوكي طب معناته العربي الآن. لذلك تثبيت أنا نقطة الرئيسية الآن عم بحاول أختم فيها إيش هي اللي هو أنه إذا وافقت مجموعة على معصية وأيدوها العقوبة تشمل وتعم. بدنا نوصل هنا. دليل آخر على ذلك. طب واحد بقول لي طب أوكي على في عبارة حلوة جدا للإخوة المصريين، هات من الآخر، هات من إيه؟ من الآخر. طب إيش اللي بدك يا شيخ؟ اللي بدي إياه واتقوا فتنة لا تصيبن، ما بنفع أنا وأنت نضل نايمين وقاعدين، والله أنا مالي حط راسك بين الروس بقول لي قطع الروس وأنا ماليش دخل. لا 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 ماليش دخل. الفاسد والمفسد اللي حولنا إذا كان عم بيخرب وعم بيفسد أينما كنا، إذا نحن سكتنا العقوبة مش راح تيجي عليه، راح تيجي علي وعلي مع بعض. يعني لذلك من روعة هذا الدين وفهمه حديث السفينة، بتعرفوه؟ السفينة
ما
أيوة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم شبه، وهذا إن شاء الله بنختم فيه، لأن أنا بدي أوصل رسالة من موضوع السكوت عامة العقوبة والصورة السيئة، إنه إحنا لا يجوز لنا أن نسكت على خطأ ما دمنا قادرين على تصحيحي. The core point that I'm trying just to conclude, as long as I'm able, as long as I'm aware, as long as I have the access or the power or the authority in any way to change a munkar or to modify or to reduce it or to stop it. And you know the hadith, by your power if you have the power or the authority, by your tongue if you can speak or write, or by your at least heart, if you can't do any of these things, you have no right to keep silent or to stay. No right. It's not up to you. You must do something to change the bad into, the least of the good. I was reminding myself with a very famous hadith. Hadith اللي هو مثل القائم على حدود الله، حديث صحيح حسب ذاكرتي، والواقع مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة قال فاستهموا فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذي في أسفلها إذا أرادوا ماء من البحر صعدوا إلى الأعلى فأزعجوا إخوانهم فقالوا حتى لاحظوا النية حسنة كي لا نزعج إخوتنا هل نقبنا أو ثقبنا ثقبا في السفينة لنأخذ الماء مباشرة logically it does make sense بدل ما انت مباشرة قال فإنهم لاحظوا قاعدة مرعبة هاي قاعدة خطيرة جدا في علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة هاي القاعدة وهذه تكاد يتميز بها المسلمون على مستوى العالم كثير من الناس بيخافوا يحكوا فيها شو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم منهم من فوق الطابق قال فإنهم أمسكوا على أيديهم نجوا ونجوا وإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا فيش فيها عمي شو دخلني وحر بنصيبه إيش حر بنصيبه حبيبي السفينة رح تنزل فيه وفيك كيف حر أنا حر بعد حريتي حريت مين ما في حرية مطلقة أنت السفينة رح تنزل فيه وفيك ما بيصير معي انتو مثال بسيط جدا الآن سببه الأكل والأفاعي والوطويط والقصص هاي كلها ياتا. والله أنا حر يا حبيبي طب معي نتيجتك شوف عم تسوي كوارث عم تدمر الناس نفس الشيء موضوع الأمراض الجنسية أنا حر إيش حر حر بجسدي هنا نأتي لأهمية الفلسفة الإسلامية وروعتها جسدي ليس ملكا لي نعم جسدي ليس ملكا لي شيخ أنت تجنيت لا والله ما تجنيت بل أنا أزعم أني بفهم جسدك ليس ملكك شيخ لا تكون شربان شربان مي الحمد لله شيخ شكلك بلشت تبلع حبوب كيف جسدي ليس ملكا لي جسدك ملك لله وأنت مؤتمن عليه ولا يجوز لك أن تؤذي نفسك ولا أن تجرح نفسك تقصدا ولا يجوز لك أن تقتل نفسك فتسمى منتحرا لا يجوز ملك أمانة هذا معي أنتو فهذه النظرة فبالذلك اللي صمم الجسد ونزل لك الكتالوج قال لك هذا الجسد فيما له علاقة بالعلاقة الجنسية له باب واحد اسمه الزواج برا ذلك لا يجوز تضرب السيستم فاللي كسر الأمر قال لك أنا جسدي لا مش جسدك أنك فهمان اللعبة غلط دخلت في الكوارث هاي مرض الإيدز من وين يجا من وين يجا طب البطيخ اللي بيأكله المسلمين مثلا على سبيل المثال لا يكون البطيخ تبعنا هو السبب لا سيريسلي أبطيخنا السبب أم حلوية إيش السبب ما أنتم كلنا عارفين شو السبب كلنا عارفين كسر النظام الإلهي كسر النظام الفطري هاي أدى إلى ملايين عشرات الآلاف سنويا يموتون حاملي الأمراض عشرات ملايين الحاملون للمرض عشرات الملايين الأموات عشرات الآلاف سنويا من وين؟ كسر المنظومة لذلك يجب أن يعرف الناس الإسلام أنا سامحوني أنا زدت على نص ساعة يعني ست دقائق لكن بس أترجمها للإنجليزي اللي حكيته الآن وننتهي إن شاء الله كنت أحكي عربي صح؟ اللهم صل على سيدنا محمد I highlighted the example of a very well-known hadith where Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم says قال مثل القائم he said that, he was resembling the likeness of those who are doing their best to apply the rulings, the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala and those who do not care with what Allah loves and try to break all kind of laws are like two groups of people or the people they came to a ship and they have the upper deck and the lower deck. So they made like, you know, so part of them, they were living in the upper deck and some of them, you know, in the lower one. So while they were shipping in the sea, those who are in the bottom of the ship, whenever they want to have a water from the sea, they were annoying those in the upper deck. So they said with a good intention, not having a bad intention, they said instead of annoying or making troubles to our brothers in the, you know, upper level, why not to dig a hole in the bottom of the ship so that we can have the water directly? Why to bother them? Then Prophet Muhammad ﷺ said, قال فإنهم, he said, if those on the upper deck, if they, قال فإنهم أمسكوا على أيديهم, which means, if they stopped them with their force, they forced them to stop, both of them will be saved. If they left them to do whatever they would like to do, because it's their own freedom, the end result, قال هلكوا وهلكوا, both of them will die, which means
everyone should know that it's not always everyone has the full freedom to do whatever he would like to do, because this is my freedom. Then I finished that with the example, just in Islam, our Islamic philosophy, how we look at things. For example, the body. We believe in Islam that our bodies, it's not our personal belongings. It's not our property. It's a trust from Allah. Allah is zikr khair. Ya salam. Tintin. Dalatuna haka shaykh. Allah is zikr khair. Akramakum Allah. Allah akramak. Alhamdulillah. Jazak Allah khair. Jazak Allah khair. Allah akramak. What did I say? I was saying. The body. So basically, I do not own my body. My body is a trust in my hand. So therefore, in Islam, if I hurt it, if I injured my hand, for example, or I did anything knowingly with the intention to hurt my body, I'm transgressing and I'm attacking God's commandments. That's why I give an example of, for example, one of the sexual diseases, the problems that we have in worldwide, like the AIDS, for example, has come because of, you know, attacking the system of Allah subhanahu wa ta'ala in how to deal with this body in what pertains or relates to the sexual relations. When we attack the system, we had this amazing, you know, disaster in terms of the viruses and the problems and the diseases, which we call sexual diseases. So the general, you know, punishment will be prevailed because a group of us, they are attacking the system, which is should be a common sense. As Allah subhanahu wa ta'ala yarhamana wa yaghfir lana wa yataqabbal minna. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.